بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وسماهم. قال: رواه النسائي وأبو داود. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا، ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربينا عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلان، ناس سماهم. فأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نصبر ولا نعاقب. قال: رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي شريح رضي الله عنه، إلا أن فيهما: إنما أحلت لي ساعة من نهار. وأكثر هذه الأحاديث تدل على أن الفتح عنوة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نبني بيتا بمنى يظلك؟ قال: لا، منى مناخ لمن سبق. قال: رواه 5 إلا النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. قال: وعن علقمة بن نضلة رضي الله تعالى عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. قال: رواه ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث الخاصة بمسألة مكة، وهل فتحت مكة عنوة أو فتحت صلحا، حيث جاءت الأحاديث وظاهرها التعارض في ذلك، إلا أن أهل العلم حاولوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وانتهوا إلى أن مكة فتحت عنوة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من على أصحابها فلم يأخذ منهم أرضا، ولم يضرب عليهم رقا، ولم يأخذ منهم مالا، ولذلك ظن كثير من أهل العلم أن مكة فتحت صلحا. وأما ما يتعلق بإسلام أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، فإنما هذا كان يعني إسلاما منهم شخصيا، ولم يكونوا يمثلون أهل مكة، حتى يقال إن ما جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باب الصلح. كنا عرضنا في الدرس الماضي حديث هشام بن عروة، وعرفنا من خلال هذا الأثر الذي كتبه عروة بن الزبير في مغازيه، وأن الإمام البخاري رحمه الله استقاه من مغازي عروة رحمه الله. انتهينا إلى ما جرى أثناء فتح مكة، يوم أن حبس النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان مع العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما عند خطم الجبل، لينظر إلى ما كان عليه المسلمون من قوة، يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش الكبير الذي جعل في مقدمته خالد بن الوليد والزبير بن العوام وأبا عبيدة ابن الجراح، وكانوا كتائب، كل قبيلة تمثل كتيبة، كتيبة للأنصار وكتيبة للمهاجرين، وهكذا سائر القبائل، حتى عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان هذه الجيوش. انتهينا إلى أنه لما مر سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بأبي سفيان، وكان قد لمحه، قال له تلك المقالة التي كان الغرض منها أن يعاقب أهل مكة، أن يعاقب المسلمون أهل مكة بما فعلوا يوم أحد، ولهذا قال له يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، ولكن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبة المهاجرين لم يترك الأمر، وإنما رفع شكواه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال؟ ما قال؟ قال كذا وكذا وكذا، يعني ردد عليه الكلمة التي قالها سعد، وهي اليوم يوم الملحمة، اليوم أو اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، وعرفنا أن معناها يعني أخطأ سعد فيما قال، ولن يقع ما قاله سعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليعظم هذا البيت، وإنما جاء ليطهر هذا البيت مما علق به من الأوثان، فمجيئه إذن هو تطهير ومجيئه تعظيم وليس استحلالا. وهذه المقالة التي كذبها النبي صلى الله عليه وسلم استنبط منها بعض أهل العلم أن مكة لم تفتح عنوة ولم تستحل، وإنما فتحت صلحا. والظاهر والله أعلم أن هذه المقالة لا تدل على أن مكة لم تفتح عنوة، وإنما دلت على أن مكة وإن سلط عليها الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا أنه من على أهلها فلم يأخذ مالهم ولم يستبح لهم عرضا ولم يستبح لهم دما، ولذلك كان في هذا التعظيم وكان في هذا التشريف. فهذا الصنيع منه عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن تكون مكة قد فتحت عنوة. قال: ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تركز رايته بالحجون، يعني أعلى مكة. والحجون بالحجون بفتح الحاء وضم الجيم بالحجون، ومنه قول الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. قال: والحجون يعني جبل عال بمكة قريب من مقبرة أهل مكة التي تسمى بالمعلى أو تسمى بالمعلى، والظاهر أن اسمها يعني الصحيح المعلى كما سيمر. قال عروة: فأخبرني نافع بن جبير ابن مطعم قال: سمعت العباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يقول للزبير بن العوام والذي كان على المجنبة وكان يحمل الراية: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، أن تركز الراية يعني في الحجون. قال: نعم. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة. هكذا جاءت الرواية، والرواية المشهورة التي جاءت في كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا أن يدخل مكة من أسفلها، والواقع أن خالدا دخل مكة من أسفلها ولم يدخلها من أعلاها، وأن الذي دخل مكة من أعلاها هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دخلها من ناحية الحجون. وأما خالدا فدخل من كدا، وهي التي تعرف في هذا فيها فيها الأيام هذه بريع الرسان، ثم اتجه إلى ناحية أسفل مكة من جهة الشبيكة، ودخل إلى الحرم من ذلك الموطن، والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية الصفا. قال: وأمره أن يدخل من أعلى مكة من كداء. وأما كداء فهذا هو طريق الحجون، وأما الطريق الذي دخل منه خالد فهو كدا، ومن اللطيف أن في مكة ثلاثة مواضع يعني متشابهة في الأسماء، كداء بالمد بالألف الممدودة كداء، وكدا وكدا بالألف المقصورة كدا، وكدي بالتصغير. أما كدا فأعلى مكة، وأما كدا فمن أسفل مكة، وأما كدي فهو طريق بين مكة يوصل ناحية المناسك، وهو من ناحية من جهة المسفلة، وهو طريق يقود إلى غار ثور، الغار الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن خرج مهاجرا. قال: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا، وهذا خلاف ما هو مشهور، فإن النبي دخل من كداء، وإن خالد بن الوليد هو الذي دخل من كداء. علق الإمام الشوكاني على هذه الرواية قوله عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سار يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخبر، قال: هكذا أورده البخاري مرسلا، يعني لم يرفعه، لأن هشام بن عروة أو عروة بن الزبير من التابعين ولم يكن من الصحابة، وقوله لما سار هو لم يدرك هذا الموقف، ولهذا كانت الرواية مرسلة. لكن كما أشرت في أول أو في درس البارحة بأن عروة بن الزبير ألف كتابا في المغازي مشهور باسم مغازي عروة، وأن الإمام البخاري يعني استقى هذه الرواية منه، فإذا مصدر هذه الرواية هو كتاب، ولذلك جاء فيه الخبر مرسل ورواه الإمام البخاري هكذا مرسلا. قال في الفتح: ولم أره في شيء من الطرق موصولا عن عروة. يعني الحافظ ابن حجر يقول إن هذا الخبر هكذا روي مرسلا، ما رآه في كتاب لأحد من علماء الحديث وصله، يعني ذكر راويا بين عروة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن آخر الحديث موصول لقول عروة فيه: فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس. يعني هذا يتعلق بالجزئية الأخيرة، والتي فيها أن العباس نبه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه إلى موضع ركز الراية. قال: قوله فبلغ ذلك قريشا، قال: يحتمل أن يكون ذلك بطريق الظن، لا أن مبلغا بلغهم حقيقة ذلك. وإنما أشار الشارح إلى هذا تحقيقا لاستجابة النبي لاستجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم يوم أن دعا وسأل الله أن يأخذ على قريش فلا يبلغهم الخبر. وقد حاول كما مر بنا حاطب رضي الله تعالى عنه أن يبلغ قريشا، إلا أن الله جل وعلا أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام فحال بينه وبين ذلك، حيث أخذ الخطابة والكتابة من الضعينة التي بعث معها إلى أهل مكة. ولعل هؤلاء أعني أبا سفيان وحزام حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، يعني أحسوا بشيء أو خرجوا مصادفة فلقوا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كما أن العباس رضي الله عنه كان يعني حريصا أن يبلغ أهل مكة، لأن الأمر في ذلك الوقت لو بلغهم فلن يغير من الحكم شيئا، إذ وصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف مكة. ولهذا أخذ العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يطوف ليرى أحدا متجها إلى مكة من الرعاة أو من الحطابين أو من غيرهم لينبهه إلى ذلك، لكنه فوجئ بأبي سفيان وبحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فأخذهم ومن معه من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التنبيه منه عليه الصلاة والسلام. قال: قال: واحتمل أن يكون ذلك بطريق الظن، لا أن مبلغا بلغهم حقيقة ذلك. قوله: حتى أتوا مر الظهران، قال بفتح الميم وتشديد الراء: مروا، مكان معروف، والعامة تقوله بسكون الراء وزيادة واو، مروا. والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر، ظهراني. ومر الظهران كما مر بنا مكان بين مكة والمدينة، يعرف اليوم بما يسمى بمنطقة الجموم، وهو بما يعرف اليوم باسم وادي فاطمة. قوله: فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوهم. قال في رواية ابن إسحاق: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال العباس: والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش. قال: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جئت حتى جئت الأراك، فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء. قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة. قال: فعرف صوتي فقال: أبو الفضل. وهذه كنية العباس رضي الله عنه. قلت: نعم. قال: ما الحيلة؟ قلت: فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأستأمنه لك. قال: فركب خلفه. قال: ورجع صاحباه. هكذا في رواية العباس. وقد مر بنا في الرواية رواية هشام بن عروة أو رواية عروة بن الزبير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا الرجلين. قال أو في رواية ابن إسحاق، لا هي في رواية عروة، قوله: ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوهم، وإنما هذا التفصيل في ذكر قصة العباس ومحاولته إبلاغ أهل مكة هو الذي جاء في قصة أو جاء في مغازي ابن إسحاق. قال فركب خلفه ورجع صاحباه قال وهذا مخالف لما في حديث الباب أنهم أخذوهم. وفي رواية ابن عائذ قال فدخل بديل وحكيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال في الفتح فيحمل قوله ورجع صاحباه أي بعد أن أسلم واستمر أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له أن يحبسه حتى يرى العساكر. قال ويحتمل أن يكون رجع لما التقى العباس بأبي سفيان فأخذهما العسكر أيضا. وفي مغازي موسى بن عقبة قال فلقيهم العباس فأجارهم يعني استأمنهم أو أمنهم وأدخلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل وحكيم. قال وتأخر أبو سفيان بإسلامه إلى الصبح. وأدخلهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسلم بديل وحكيم. وتأخر أبو سفيان بإسلامه إلى الصبح. قال ويجمع بين الروايات بأن الحرس أخذوهم فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه يعني وأخذوا الباقين. قوله احبس أبا سفيان وفي رواية موسى بن عقبة أن العباس رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر فاحبسه حتى يرى جند الله أو حتى يرى جنود الله. ففعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان أغدر يا بني هاشم أو أغدرا يا بني هاشم. فقال يعني لما حبس العباس أبا سفيان ولم يأذن له بالخروج وبالعودة مع أصحابه حكيما وبديلا شك أبو سفيان في حبسه ولذلك بادر العباس وقال له يعني أغدرا يا بني هاشم يعني هل هناك شيء هل هناك أمر دبر من أجل أخذ أبي سفيان دون أصحابه. فقال له العباس لا ولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله وما أعد الله للمشركين. قال فحبسه بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا. قوله عند خطم الجبل قال في رواية النسفي والقابسي. المراد بالنسفي والقابسي وقد مر معنا من قبل الكشميهني وغيرهم هؤلاء رواة لكتاب الإمام البخاري. وهناك بعض الاختلاف بين النسخ وبين الروايات حيث كل يروي حسب ما تلقى عن شيوخه. أبو ذر والكشميهني والقابسي وكما أشار هنا إلى النسفي كل هؤلاء يروون كتاب الإمام البخاري فتتفق ألفاظهم تارة وتختلف تارة. فنبه هنا إلى أن رواية النسفي والقابسي في ضبط كلمة خطم الجبل قال بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجيم الموحدة خطم الجبل. ومعناه أي أنف الجبل. قال وفي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي وفي رواية الأكثر يعني من رواة البخاري بفتح المهملة من اللفظة الأولى حطم وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية من الثانية فتكون حطم الخيل حطم الخيل. وفي الرواية الأولى خطم الجبل. وهذا يعني الاختلاف سائغ لأن الناس في بداية الكتابة ما كانوا يعجمون وما كانوا يضعون الحركات وإنما يعتمدون على الرواية، والاعتماد على الرواية يسوغ أن تقرأ الكلمة حطم الخيل أو تقرأ خطم الجبل. قال ورواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية من الثانية أي ازدحامها، وإنما حبسه هناك لكونه كان مضيقا ليرى الجميع ولا تفوته رؤية أحد منهم. قوله كتيبة قال بوزن عظيمة وهي القطعة من الجيش من الكتب وهو الجمع، ولذلك يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. قوله ومعه الراية أي راية الأنصار، وكانت راية المهاجرين مع الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه كما هو مذكور في آخر الحديث. قوله يوم الملحمة قال بالحاء المهملة أي يوم حرب لا يوجد منه مخلص، أي يوم القتل يقال لحم فلان فلانا إذا قتله. قوله يوم الذمار قال بكسر المعجمة وتخفيف الميم أي الهلاك. قال الخطابي تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم، وقيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل، وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني فيه مكروه. كل هذا يخاطب به أبو سفيان العباس رضي الله تعالى. قوله وهي أقل الكتائب أي أقلها عددا، لأن عدد المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل. وقال القاضي عياض وقع للجميع بالقاف ووقع في الجمع للحميدي أجل بالجيم، في قوله وهي أقل الكتائب يعني الذي جاء في كتاب القاضي عياض هكذا، يعني كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقل الكتائب يعني من حيث العدد. ووقع في كتاب الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي هي أجل الكتائب بمعنى أعظمها، لا من حيث العدد وإنما من حيث الشرف، لأنها الكتيبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أشار إليه بقوله. وقال القاضي عياض: وقع للجميع، يعني جميع الرواة عن البخاري، أن اللفظ جاءت بالقاف أقل. وأما في رواية الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين جاءت بلفظ أجل من الإجلال، يعني والتعظيم، أي إن الكتيبة التي تضم النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظمها، بمعنى أفضلها، وبمعنى أكثرها إجلالا، لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى واحد. قوله كذب سعد، قال فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع، ولو قاله القائل بناء على ظنه وقوة القرينة، والخلاف في ماهية الكذب معروف. قوله يعظم الله فيه الكعبة، قال فيه إشارة إلى ما وقع من إظهار الإسلام، وأذان بلال على ظهر الكعبة، وإزالة الأصنام عنها، ومحو ما فيها من الصور وغير ذلك، أي كل هذا كان من التعظيم. قوله ويوم تكسى فيه الكعبة، قيل إن قريشا كانت تكسو الكعبة في رمضان، فصادف ذلك اليوم، يعني الذي وافق فيه كسوة قريش للكعبة فتح مكة. قوله او المراد باليوم يعني الزمان، او اشار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الى انه هو الذي يكسوها في ذلك العام، يعني بدلا من قريش. وهذا الذي وقع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كساها عليه الصلاة والسلام بالمسوح، كانت تكسى يعني بأشياء كثيرة، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان بالمسوح. قوله بالحجون، قال بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة، وهو مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة. قوله فأخبرني نافع بن جبير، قال لم يدرك نافع يوم الفتح، ولعله سمع العباس رضي الله تعالى عنه يقول للزبير ذلك في حجة اجتمعوا فيها بعد أيام النبوة، فإن نافعا لا صحبة له، يعني هو من التابعين. قوله قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال القائل هو عروة يعني ابن الزبير، وهو من بقية الخبر المرسل، يعني من بقية ما كتبه في مغازيه، وليس فيه من المرفوع إلا ما صرح بسماعه من نافع، وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه، وهذا قد يكون بعيد، أو عن العباس فإنه أدركه وهو صغير، أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة، وهذا لعله هو الأقرب، لأن هذا إنما هو مما دونه في كتابه. قال الحافظ وهو الراجح، يعني أنه مما جمعه من الصحابة رضوان الله عليهم ثم كتبه هكذا مرسلا. قوله من كداء، قال بالمد مع فتح الكاف، والآخر بضم الكاف والقصر كدا، والأول يسمى بالمعلى أو المعلى، والثاني الثنية السفلى. وهذا يخالف ما وقع في سائر الأحاديث في البخاري وغيره أن خالد رضي الله تعالى عنه دخل من أسفل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها، وأمر الزبير أن يغرز أو أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وبعث خالد رضي الله عنه في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم، وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت. قال: وتمام الحديث المذكور في الباب، فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان كما في صحيح البخاري. وكان على المصنف أن يذكر ذلك لأنه يدل على ما ترجم الباب به، وهو إيه؟ أن مكة فتحت عنوة. وفي مغازي موسى بن ابن عقبة أنه قتل من المشركين يومئذ 20 رجلا قتلهم أصحاب خالد. وقيل وفي مغازي موسى بن عقبة أنه قتل من المشركين أو قتل من المشركين يومئذ 20 رجلا قتلهم أصحاب خالد. قال: وذكر ابن سعد عدة من أصيب من الكفار، وذكر ابن سعد يعني في كتابه الطبقات الكبرى أن عدة يعني أن عدد من أصيب من الكفار 24 رجلا. قال: وروى الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حرم مكة الحديثة من دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل. فقال: قم يا فلان فقل له فليرفع القتلة، يعني ليمنع القتلة. قال: فأتاه الرجل فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اقتل من قدرت عليه. أخطأ في فهم ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقتل 70. ثم اعتذر الرجل إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأمراء، يعني الذين أرسلهم وفي أيديهم الرايات، ألا يقتلوا إلا من قاتلهم. وكل هذا فيه دلالة على أن مكة فتحت عنوة، غير أنه كان أهدر دم نفر سماهم، أهدر دم نفر سماهم منهم عبد الله بن خطل قال: اقتلوه وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. وكما سيأتي في هذه الأحاديث التي أوردها الإمام المجد بن تيمية، ومنها حديث سعد رضي الله تعالى عنه قال: وعن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس، يعني حرم دماءهم وأمر ألا يقتلوا، وذلك بأنه وهبهم وأعطاهم الأمان. إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم، قال رواه النسائي وأبو داود. وقد ذكر الإمام الشوكاني أسماء هؤلاء الذين أمنهم على اختلاف في أسماء النساء وبعض الرجال. قال وعن أبي يعني ابن كعب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6، أي فكان عدد القتلى في أحد من المسلمين 66. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا، يعني لئن مكننا الله تعالى من الكفار وقابلناهم في قتال لنربين عليهم، ومعنى لنربين أي لنزيدن، نزيد في قتلى على ما قتلوا، يزيدون عدد القتلى في الكفار. وقد جاء عن بعضهم أنه توعد أن يضاعف عدد القتلى وقد جاء أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه إن أتيحت له فرصة فسيقتلن بحمزة رضي الله تعالى عنه 70 من قريش. فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويقال إن هذا سبب نزول هذه الآية. وذكر بعض علماء التفسير أن هذا الكلام الذي قاله أهل مكة أو قاله المسلمون في المدينة المهاجرون والأنصار قالوه لكن لم تتح لهم فرصة لقاء مع مشركي مكة إلا يوم الفتح، وكانوا قد أخذوا على أنفسهم ذلك العهد. فأنزل الله تعالى هذه الآية ينبه فيها المسلمين إلى أنه لا ينبغي أن يفعلوا ما توعدوا به، فأنزل عليهم قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف، يعني لا يعرف من هو القائل، لا قريش بعد اليوم. وهذا القول ليس هو الكلام الذي قاله أبو سفيان، لأن أبا سفيان لما توعد سعد رضي الله تعالى عنه أبا سفيان بقوله اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة، شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا قريش بعد اليوم كما مر بنا في درس البارحة. لا، أو قوله أبيدت خضراء قريش، وهذه أيضا قيلت يوم أن أرسلت قريش أو بأوباشها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا كيف يصنع فيهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يبيدوهم وأن يحصدوهم، فقال أبيح قريش لا قريش بعد اليوم. هذه المقالة ايضا قيلت لا قريش بعد اليوم، ولعل هذه المقالة قيلت من احد المسلمين من المهاجرين او من الانصار، كأنه ينبههم الى ما كانوا قد أخذوه على عواتقهم من عهود في أنهم إن تمكنوا من قريش فإنهم سيعاقبونهم بأكثر ويربون فيهم القتلى أكثر مما قتلوا يوم أحد. فقال لا قريش بعد اليوم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المنادي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن، قال أمنا الأسود والأبيض إلا نعم أمنا الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، أمنا الميم عليها شدة وفتحة، إيش دخل النون؟ ما دام الفعل ماضي أمنا. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمن الناس، أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناس سماهم هكذا في النسخ اللي عندنا. ايش عندكم؟ الميم عليها فتحة مع الشدة. قال فأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب. قال رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قال وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي شريح رضي الله عنه، إلا أن فيهما وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني مكة، وهذه اللفظة فيها دلالة واضحة وظاهرة في أن مكة فتحت عنوة. قال وأكثر هذه الأحاديث تدل على أن الفتح عنوة، تدل على أن الفتح عنوة. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قلنا يا رسول الله ألا نبني بيتا بمنى يظلك؟ قال لا. ألا تبني بيتا بمنى يظلك؟ قال لا، منى مناخ لمن سبق. وهذا الحديث يعني الدلالة فيه غير ظاهرة، والظاهر يعني محل الاستدلال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل منى وقفا، لأن منى من مكة وجزء من الحرم، وفتح مكة إن كان عنوة فيقسم، وإن كان صلحا فالأرض تكون بمثابة الوقف لا يملكها أحد. ولذلك اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم مناخا، من يسبق إليها يجلس بها. وهذا من الأحاديث التي استدل بها من قال بأن مكة فتحت صلحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس أرضها فلا تملك. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجوز بيع الدور في مكة، لا يجوز بيع الأرض في مكة، يعني الأرض ما تباع في مكة لأنها محبوسة موقوفة مسبلة. ويعني لكن ما يجري الأيام هذه إنما يجري في بيع كما يقال الأنقاض، عند من يرى أن مكة لا يجوز بيعها لأن الأرض موقوفة. هذا نتيجة القول بأن مكة فتح الصلحة. وأما من يرى أن مكة فتحت عنوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها يعني ملكهم إياها فيجوز بيع أرضها لأنها مملوكة ولأنها أرض تورث فلا ضير في بيعها. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. قال لا منا مناخ لمن سبق. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي يعني أحمد وأصحاب السنن ما عدا النسائي. وقال الترمذي حديث حسن. قال وعلى علقمة بن نضلة رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب يعني التي لا ملك ليست مملوكة لأحد. من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وهذا من الأدلة التي تدل على أن مكة فتح الصلحة ولم تكن مفتوحة عنوة. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث بقوله حديث سعد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وتمامه اقتلوهم لأنه قال فيه أنه إلا أربعة نفر وامرأتين اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. هؤلاء النفر هم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل من بني غنم ومقيس ابن صبابة وعبد الله بن سعد ابن أبي السرح. أما عبد الله بن خطل فقتل وأما عكرمة ففر لكن أمنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وأما عبد الله بن أبي السرح فأمنه عثمان رضي الله عنه وكان أخا لعثمان من أمه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له الأمان. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.